إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. معشر المسلمين، كان حديثنا في اللقاء الماضي حول وجوب السمع والطاعة على الإطلاق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما عدا الله وعدا رسوله فمقيدة. إذا أمرك بطاعة السمع والطاعة، وإذا أمرك بمعصية لا سمع ولا طاعة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر هو الأساس لدين الله عز وجل. واعلم رحمة الله علي وعليك، إذا غاب عنك هذا الأساس فلا تسأل عن مدى الانحراف والضلال الذي ستقع فيه. هذا الأمر إخواني، وهو وجوب تعظيم الله عز وجل، يعني يجب علي وعليك أن نعظم الله عز وجل. فإن قال قائل: نحن والحمد لله نعظم الله، أقول لك أخي ما قاله العقلاء: كل دعوة ليس عليها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. برهن على كلامك، يعني لا نتكلم أنك تعظم أو لا تعظم، نفترض جدلا أنك تعظم وادعيت، برهن. وقد اتفق كل العقلاء فضلا عن العلماء أن تعظيم الرب عز وجل مقره في القلب، وأي شيء في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. لم يظهر، اعلم أخي أنك تغالط نفسك، وستفاجأ في أرض المحشر بما لم تتوقع، وعندها تريد أن تستدرك ولا تتمكن. فالله يبارك فيك، افطن لما أقول وصارح نفسك بالحقيقة. إن كنت تعظم الله فالحمد لله. الجزء الثاني، أين أثر التعظيم على جوارحك؟ إن كنت لا تعظم قف معي كيف أربي نفسي على تعظيم الرب عز وجل. انتبهوا إخواني حتى نستوعب ما يقال. التعظيم مصدر عظمة، يقال في لغة العربي فلان عظم الأمر أي فخمه وبجله. والتعظيم المادة التي اشتق منها العين والراء والميم تدل على الكبر والقوة، وبناء على ذلك كيف يتربى المسلم على تعظيم الرب؟ وسؤال بصيغة أخرى، كيف يعظم المسلم ربه عز وجل؟ إزاي؟ وده قطب الراحة في الموضوع. الجواب: أعظم ربي إذا عرفته كويس. زي بالظبط في حياة الدنيا، فلان الفلاني ما أقدرش أرجع له كلمة. ليه؟ لأنه رجل محترم. طب محترم ليه؟ لأني وقفت على كثير من صفاته غاية الأدب والاحترام وغاية الفضيلة. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ومن أجل هذا إخواني أقول لكم: ولي، أردت أن تعظم ربك كما ينبغي تعرف عليه. أعرف؟ طيب، كيف أعرف ربي عز وجل؟ أعرفه إزاي؟ طب أنا عارف أخويا، بشوفه بيشوفني، بتكلم معه وبتعامل معه، عرفته. طب الرب عز وجل غيب. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. مش هتشوفه. ومع ذلك الشرع أمرك أن تعظمه. طب إزاي؟ من خلال معرفة صفاته. طيب أتعرف عليه إزاي؟ عندنا مصدرين اتنين يا أخوانا: كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيهما وصف ربنا نفسه بصفات إذا حققتها إن شاء الله ستعظمه، لم تحققها لن تعظمه. قال الله عز وجل عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هو يكلم عن نفسه سبحانه وتعالى ويصف نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، والنوم معلوم، الله عز وجل منزه عن السنة وعن النوم. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. انتبهوا رجالة، خدوا بالكم أنا وغيري ما جبناش جديد خالص، وأنا وغيري يستحيل أن نأتي بجديد، ولكن الإشكال كله في عدم تعظيم الرب عند كثير من القوم. لو عظم ربه لاستمع لكلامه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ده نص الحديث. يبقى الشاهد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء تعرفه عن ربك أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لذلك ورد في الحديث الحسن أن نبي الله موسى قال لربه عز وجل: أتنام؟ قال: يا موسى خذ قارورتين وضع فيهما ماء وامسكهما في يدك. فقام نبي الله موسى وأخذ زجاجتين وضع فيهما ماء ووقف. طيب كبيرك كآدمي هتقف قد يوم اتنين؟ لازم تنام. فنام نبي الله موسى فوقعت القارورتان وانكسرتا، فقال الله عز وجل: كذلك يا موسى إن نمت لوقعت السماء على الأرض. يبقى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب إذا تعرفت على الله من خلال القرآن والسنة فقط فعلا ستتربى على تعظيم الرب عز وجل. تربيت على التعظيم سهل جدا، أقول لك أي كلام، أنت عظمت الرب، من لوازم تعظيمك للرب أن تسمع لكلامه، انتهى الموضوع. يبقى أقف على ما وصف به ربنا نفسه عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لي ولك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلام ده للعقلاء. البشر كله وكل ما في الكون من سماء وأرض وجبال وأشجار وحيوانات إلى غير ذلك، هذا الكون خلق نفسه؟ ما فيش عاقل يقول كده أبدا. العاقل يقول أن هذا المخلوق لم يخلق نفسه. طيب خلقوا بدون خالق؟ برضو ما فيش عاقل يقول الكلام ده. العقل يقول إيه؟ العقل يقول خلقهم خالق لم يخلق، وده بيسمى في علم الأصول الصبر والتقسيم. يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء، كان ده مستحيل عقلا. أم هم الخالقون؟ طب لماذا توقفتم عن الخلق؟ ما خلقتوش تاني ليه؟ سكتوا لي؟ دليل صريح على أنكم لن تخلقوا شيئا. الله عز وجل عليم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس لما التقى موسى مع الخضر مشوا على ساحل البحر فوجدوا سفينة فكلموهم أن يحملوهم خدونا معاكم. فأرباب السفينة عرفوا الخضر قالوا العبد الصالح اتفضلوا اركبوا ولم يأخذوا منهم أجر نول. وبينما هم في السفينة انتبهوا يا رجالة جاء عصفور فوقف على السفينة ونقر من البحر نقرة أو نقرتين فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وعلشان كده بنقول يا رجالة وركزوا في الكلام الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء يعني خلق الجنة طب قبل أن يخلقها يعلم أهلها نعم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم هذا في الجنة وهذا في النار ولكن أخبأ هذا العلم عنا الله عز وجل سميع يسمع كل شيء عن كل شيء في صحيح الإمام البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي من زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خولة بنت مالك ابن ثعلبة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الله عز وجل جاءت وعائشة موجودة بس عائشة بعيد شوي فالمرأة تشكو أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت كان به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت يا رسول الله لي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا قال ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت خولة اللهم إني أشكو إليك فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها خد بالك أخي المسلم أهم شيء عندي أن أتربى أنا وأنت على تعظيم الرب عز وجل كيف نعظمه كما قلت بالوقوف على صفاته عز وجل التي ذكرها في القرآن الكريم أو ذكرها نبينا في السنة الصحيحة المطهرة صفات الرب عز وجل ويجب علينا كما قرر علماء أهل السنة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل كل ما أثبته ربنا لنفسه نثبته الله عز وجل غني ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقص ما أنفقه من يمينه شيء سبحانه وتعالى يبقى بناء على ذلك أنا أتربى على تعظيم الرب عز وجل. إزاي؟ أقف على صفاته الحسنى. ومن أجل ذلك اتفق كل علماء الشريعة أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، يعني أي نقص لا يليق بالله عز وجل. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يسمع كل شيء عن كل شيء، علمه أحاط بكل شيء علما، ما لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط يا رجال اللي هو الميزان، يخفض القسط بما يصعد إليه من أعمال بني آدم، ويرفعه أي يثقلهم بما ينزل عليهم من رزق. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، انتبهوا لي كويس، وعمل النهار قبل عمل الليل. طب ازاي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؟ طيب يبقى لسه ما عملتوش ورفع؟ لا، فهمها كويس. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي النهار الذي يليه، يعني عمل الليل ليلة الجمعة رفع قبل نهار الجمعة، وعمل النهار قبل عمل الليل، وعمل نهار الجمعة رفع إليه قبل عمل ليلة السبت. هذا هو المعنى المراد، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. ومن أجل ذلك لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر الغفاري: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. اتفقت كلمة العلماء أنه رأى نور الحجاب ولم يره على الحقيقة. خدوا بالكم وانتبهوا رجالة. يبقى بناء على ذلك أنا وقفت على صفات الرب عز وجل. طب صفات الرب دي فين؟ هو تكلم عن نفسه أو تكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دي الصفة. عدا ذلك من كلام البشر لا يعول عليه. ومن أجل ذلك قرر العلماء أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية على النص، يعني سمى نفسه بالعليم يبقى عليم، ما ينفعش أسميه المهندس خطأ، لأن هذا من عقلي ولا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك وصف نفسه بصفات لا يحل لي أن أصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلك الأول يا رجالة، لكي أتربى على تعظيم الرب عز وجل، أنظر وأستمع وأتأمل بدقة إلى بعض صفاته الواردة في القرآن أو في صحيح السنة. فإذا تأملت هذه الصفات وأمعنت النظر إليها ودققت النظر فيها، حتما سأتربى على تعظيم الرب عز وجل. أيضا إخواني، المسلك الثاني الذي من خلاله يتربى المسلم على تعظيم الرب، النظر، انتبهوا، إلى عظمة بعض المخلوقات. فمن عظمة المخلوق نستدل بها على عظمة الخالق. انتبهوا رجالة، ننظر إلى عظمة بعض المخلوقات. انتبهوا كده، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني شوف السماء والأرض، الكرسي يسعهما وباقي مساحة كمان. طب ما هو الكرسي؟ روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك، انتبه يا رجال، الكرسي اللي هو موضع القدمين يسع السماوات والأرض. طب الكرسي مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ومن أجل ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: جاء حبر من أحبار اليهود، والحبر هو صاحب علم اليهود، وقال: يا أبا القاسم، إن نجد في التوراة، وفي رواية: أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وباقي الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. تخيل انت ديت، الجبال كل السماوات كلها على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. حديث مسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقال: يا يهودي، وما قدر الله حق قدره. يعني إيه؟ يعني هذا الوصف الذي ذكرته ما قدرت الله حق قدره، أعظم من ذلك. كل ما ذكره اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. إخواني، الله يبارك فيكم، حتى لا يضيع العمر سدى ونفاجأ في أرض المحشر بما لم نتوقع، انظر إلى نفسك وكن صادقا، هل عظمت الله كما ينبغي أم لا؟ إن كنت عظمته فاحمد الله وسل الله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فالطريق أمامك واضح وضوح الشمس. انظر وتدبر وتأمل في أسمائه وصفاته. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، خلق كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، غني سبحانه وتعالى. فإذا وقفت على هذه النصوص وغيرها فتعظم الله عز وجل في قلبك. فإذا عظم ربنا في قلبك سهل جدا الباقي. أقول لك قال الله، تقول لي: هذا كلام الإله الذي عظمته. نعم، السمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام النبي الذي أرسله الإله الذي عظمته. نعم، سمعا وطاعة. بهذا تستقيم أمورنا على شرع الله، غير ذلك ننحرف. ولن ينفعك من انحرفت من أجله، كل سيحاسب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول عز من قائل مخبرا عن بعض مخلوقاته: وسع كرسيهم السماوات والأرض. وقلنا الكرسي موضع القدمين، هذا يسع السماوات والأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب يا أخوانا، في حديث يريد نستوعبه كويس. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وهو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. وده مخلوق، فكيف بالخالق؟ الكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض، النسبة بينه وبين العرش كالنسبة من حلقة من حديد وردة ألقيتها في فلاة من الأرض، ملهاش قيمة ولا لا حجم ولا وزن. كذلك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش هكذا، وهذا كله مخلوق. كان الكرسي والعرش مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى إليه ربه عز وجل: حدث قومك عن ملك من حملة العرش، كما قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يخفق الطير من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ إخواني، تعظيم الرب عز وجل أهم شيء في شريعة الإسلام، فإذا عظمته ورسخ تعظيمه في قلبك ستسمع لكلامه وكلام نبيه. بدون التعظيم نضيع وقتنا سدى، ولن نستفيد ولن نتعلم. إخواني، تعظيم الرب عز وجل كما قلت من خلال محورين: الوقوف على أسمائه وصفاته الصحيحة الوردة في القرآن وسائر السنة. الأمر الثاني الوقوف على عظمة بعض مخلوقاته، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ اكتفي بهذا القدر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، وأكمل بقية المبحث بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. معشر المسلمين، كان حديثنا في اللقاء الماضي حول وجوب السمع والطاعة على الإطلاق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما عدا الله وعدا رسوله فمقيدة، إذا أمرك بطاعة السمع والطاعة، وإذا أمرك بمعصية لا سمع ولا طاعة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر هو الأساس لدين الله عز وجل. واعلم رحمة الله علي وعليك، إذا غاب عنك هذا الأساس فلا تسأل عن مدى الانحراف والضلال الذي ستقع فيه. هذا الأمر إخواني، وهو وجوب تعظيم الله عز وجل، يعني يجب علي وعليك أن نعظم الله عز وجل. فإن قال قائل: نحن والحمد لله نعظم الله، أقول لك أخي ما قاله العقلاء: كل دعوة ليس عليها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. برهن على كلامك، يعني لا نتكلم أنك تعظم أو لا تعظم، نفترض جدلا أنك تعظم وادعيت، برهن. وقد اتفق كل العقلاء فضلا عن العلماء أن تعظيم الرب عز وجل مقره في القلب، وأي شيء في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. لم يظهر، اعلم أخي أنك تغالط نفسك، وستفاجأ في أرض المحشر بما لم تتوقع، وعندها تريد أن تستدرك ولا تتمكن. فالله يبارك فيك، افطن لما أقول وصارح نفسك بالحقيقة. إن كنت تعظم الله فالحمد لله. جزء الثاني: أين أثر التعظيم على جوارحك؟ إن كنت لا تعظم، قف معي كيف أربي نفسي على تعظيم الرب عز وجل. انتبهوا إخواني حتى نستوعب ما يقال. التعظيم مصدر عظمة، يقال في لغة العرب فلان عظم الأمر أي فخمه وبجله. والتعظيم المادة التي اشتق منها العين والراء والميم تدل على الكبر والقوة، وبناء على ذلك كيف يتربى المسلم على تعظيم الرب؟ والسؤال بصيغة أخرى، كيف يعظم المسلم ربه عز وجل؟ إزاي؟ وده قطب الراحة في الموضوع. الجواب: أعظم ربي إذا عرفته كويس. زي بالظبط في حياة الدنيا، فلان الفلاني ما أقدرش أرجع له كلمة. ليه؟ لأنه رجل محترم. طب محترم ليه؟ لأني وقفت على كثير من صفاته غاية الأدب والاحترام وغاية الفضيلة. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ومن أجل هذا إخواني أقول لكم: ولي، أردت أن تعظم ربك كما ينبغي تعرف عليه. أعرف؟ طيب، كيف أعرف ربي عز وجل؟ أعرفه إزاي؟ طب أنا عارف أخويا، بشوفه بيشوفني، بتكلم معه وبتعامل معه، عرفته. طب الرب عز وجل غيب. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. مش هتشوفه، ومع ذلك الشرع أمرك أن تعظمه. طب إزاي؟ من خلال معرفة صفاته. طيب أتعرف عليه إزاي؟ عندنا مصدرين اتنين يا أخوانا: كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيهما وصف ربنا نفسه بصفات إذا حققتها إن شاء الله ستعظمه، لم تحققها لن تعظمه. قال الله عز وجل عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هو يكلم عن نفسه سبحانه وتعالى ويصف نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، والنوم معلوم، الله عز وجل منزه عن السنة وعن النوم. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. انتبهوا يا رجالة، خدوا بالكم، أنا وغيري ما جبناش جديد خالص، وأنا وغيري يستحيل أن نأتي بجديد، ولكن الإشكال كله في عدم تعظيم الرب عند كثير من القوم. لو عظم ربه لاستمع لكلامه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ده نص الحديث. يبقى الشاهد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء تعرفه عن ربك أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لذلك ورد في الحديث الحسن أن نبي الله موسى قال لربه عز وجل: أتنام؟ قال: يا موسى خذ قارورتين وضع فيهما ماء وامسكهما في يدك. فقام نبي الله موسى وأخذ زجاجتين وضع فيهما ماء ووقف. طيب كبيرك كآدمي هتقف قد يوم اتنين؟ لازم تنام. فنام نبي الله موسى فوقعت القارورتان وانكسرتا، فقال الله عز وجل: كذلك يا موسى إن نمت لوقعت السماء على الأرض. يبقى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب إذا تعرفت على الله من خلال القرآن والسنة فقط فعلا ستتربى على تعظيم الرب عز وجل. تربيت على التعظيم سهل جدا، أقول لك أي كلام، أنت عظمت الرب، من لوازم تعظيمك للرب أن تسمع لكلامه، انتهى الموضوع. يبقى أقف على ما وصف به ربنا نفسه عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لي ولك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلام ده للعقلاء. البشر كله وكل ما في الكون من سماء وأرض وجبال وأشجار وحيوانات إلى غير ذلك، هذا الكون خلق نفسه؟ ما فيش عاقل يقول كده أبدا. العاقل يقول أن هذا المخلوق لم يخلق نفسه. طيب خلقوا بدون خالق؟ برضو ما فيش عاقل يقول الكلام ده. العقل يقول إيه؟ العقل يقول خلقهم خالق لم يخلق، وده بيسمى في علم الأصول الصبر والتقسيم. يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء، كان ده مستحيل عقلا. أم هم الخالقون؟ طب لماذا توقفتم عن الخلق؟ ما خلقتوش تاني ليه؟ سكتوا لي؟ دليل صريح على أنكم لن تخلقوا شيئا. الله عز وجل عليم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس، لما التقى موسى مع الخضر مشوا على ساحل البحر فوجدوا سفينة فكلموهم أن يحملوهم، خذونا معاكم. فأرباب السفينة عرفوا الخضر، قالوا: العبد الصالح اتفضلوا اركبوا. ولم يأخذوا منهم أجر نول. وبينما هم في السفينة، انتبهوا يا رجالة، جاء عصفور فوقف على السفينة ونقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وعلشان كده بنقول يا رجالة، وركزوا في الكلام، الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. يعني خلق الجنة، طب قبل أن يخلقها يعلم أهلها؟ نعم، بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم، هذا في الجنة وهذا في النار، ولكن أخبأ هذا العلم عنا. الله عز وجل سميع، يسمع كل شيء عن كل شيء. في صحيح الإمام البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي من زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خولة بنت مالك ابن ثعلبة، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الله عز وجل، جاءت وعائشة موجودة بس عائشة بعيد شوي، فالمرأة تشكو أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، زوجي أوس بن الصامت كان به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، لي منه عيال، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت خولة: اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خد بالك أخي المسلم، أهم شيء عندي أن أتربى أنا وأنت على تعظيم الرب عز وجل. كيف نعظمه؟ كما قلت، بالوقوف على صفاته عز وجل التي ذكرها في القرآن الكريم أو ذكرها نبينا في السنة الصحيحة المطهرة، صفات الرب عز وجل. ويجب علينا كما قرر علماء أهل السنة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل. كل ما أثبته ربنا لنفسه نثبته. الله عز وجل غني. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص ما أنفقه من يمينه شيء. سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك أنا أتربى على تعظيم الرب عز وجل. إزاي؟ أقف على صفاته الحسنى. ومن أجل ذلك اتفق كل علماء الشريعة أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، يعني أي نقص لا يليق بالله عز وجل. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يسمع كل شيء عن كل شيء، علمه أحاط بكل شيء علما، ما لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط يا رجال اللي هو الميزان، يخفض القسط بما يصعد إليه من أعمال بني آدم، ويرفعه أي يثقلهم بما ينزل عليهم من رزق. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، انتبهوا لي كويس، وعمل النهار قبل عمل الليل. طب ازاي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؟ طيب يبقى لسه ما عملتوش رفع؟ لا، فهمها كويس. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي النهار الذي يليه، يعني عمل الليل ليلة الجمعة رفع قبل نهار الجمعة، وعمل النهار قبل عمل الليل، وعمل نهار الجمعة رفع إليه قبل عمل ليلة السبت. هذا هو المعنى المراد، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. ومن أجل ذلك لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر الغفاري: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. اتفقت كلمة العلماء أنه رأى نور الحجاب ولم يره على الحقيقة. خدوا بالكم وانتبهوا رجالة. يبقى بناء على ذلك أنا وقفت على صفات الرب عز وجل. طب صفات الرب دي فين؟ هو تكلم عن نفسه أو تكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دي الصفة. عدا ذلك من كلام البشر لا يعول عليه. ومن أجل ذلك قرر العلماء أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية على النص، يعني سمى نفسه بالعليم يبقى عليم، ما ينفعش أسميه المهندس خطأ، لأن هذا من عقلي ولا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك وصف نفسه بصفات لا يحل لي أن أصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلك الأول يا رجالة، لكي أتربع على تعظيم الرب عز وجل، أنظر وأستمع وأتأمل بدقة إلى بعض صفاته الواردة في القرآن أو في صحيح السنة. فإذا تأملت هذه الصفات وأمعنت النظر إليها ودققت النظر فيها، حتما سأتربى على تعظيم الرب عز وجل. أيضا إخواني، المسلك الثاني الذي من خلاله يتربى المسلم على تعظيم الرب، النظر، انتبهوا، إلى عظمة بعض المخلوقات. فمن عظمة المخلوق نستدل بها على عظمة الخالق. انتبهوا رجالة، ننظر إلى عظمة بعض المخلوقات، انتبهوا كده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني شوف السماء والأرض، الكرسي يسعهما وباقي مساحة كمان. طب ما هو الكرسي؟ روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، قال: الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك انتبه رجال، الكرسي اللي هو موضع القدمين يسع السماوات والأرض. طب الكرسي مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ومن أجل ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: جاء حبر من أحبار اليهود. والحبر هو صاحب علم اليهود، وقال: يا أبا القاسم، إن نجد في التوراة، وفي رواية: أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وباقي الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. تخيل انت ديت، الجبال كل السماوات كلها على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. حديث مسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقال: يا يهودي، وما قدر الله حق قدره. يعني إيه؟ يعني هذا الوصف الذي ذكرته ما قدرت الله حق قدره، أعظم من ذلك. كل ما ذكره اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. إخواني، الله يبارك فيكم، حتى لا يضيع العمر سدى ونفاجأ في أرض المحشر بما لم نتوقع، انظر إلى نفسك وكن صادقا، هل عظمت الله كما ينبغي أم لا؟ إن كنت عظمته فاحمد الله وسل الله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فالطريق أمامك واضح وضوح الشمس. انظر وتدبر وتأمل في أسمائه وصفاته. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، خلق كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، غني سبحانه وتعالى. فإذا وقفت على هذه النصوص وغيرها ستعظم الله عز وجل في قلبك. فإذا عظم ربنا في قلبك سهل جدا الباقي. أقول لك قال الله، تقول لي: هذا كلام الإله الذي عظمته. نعم، السمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام النبي الذي أرسله الإله الذي عظمته. نعم، سمعا وطاعة. بهذا تستقيم أمورنا على شرع الله، غير ذلك ننحرف. ولن ينفعك من انحرفت من أجله، كل سيحاسب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول عز من قائل مخبرا عن بعض مخلوقاته: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا الكرسي موضع القدمين. هذا يسع السماوات والأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب يا أخوانا، في حديث يريدني استوعبه كويس. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وهو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. وده مخلوق، فكيف بالخالق؟ الكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض، النسبة بينه وبين العرش كالنسبة من حلقة من حديد وردة ألقيتها في فلات من الأرض، ملهاش قيمة ولا لا حجم ولا وزن. كذلك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش هكذا، وهذا كله مخلوق. كان الكرسي والعرش مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى إليه ربه عز وجل: حدث قومك عن ملك من حملة العرش، كما قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يخفق الطير من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ إخواني، تعظيم الرب عز وجل أهم شيء في شريعة الإسلام. فإذا عظمته ورسخ تعظيمه في قلبك ستسمع لكلامه وكلام نبيه. بدون التعظيم نضيع وقتنا سدى، ولن نستفيد ولن نتعلم. إخواني، تعظيم الرب عز وجل كما قلت من خلال محورين: الوقوف على أسمائه وصفاته الصحيحة الوردة في القرآن وسائر السنة. الأمر الثاني الوقوف على عظمة بعض مخلوقاته، وهذا مخلوق فكيف بالخالق عز وجل. اكتفي بهذا القدر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، وأكمل بقية المبحث بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.